ومضات من الأدب العربي، بديع لغة مقيد بين صفحات الكتب، عناوين لم يسعفك الزمان لقراءتها، نحررها من جمادها ونوصلها لكم على راديو منارات.
نجلس هذه الأمسية إلى الكاتب والقصصي محمود تيمور. ولد محمود تيمور في أحد أحياء مصر القديمة بمحافظة القاهرة في أسرة اشتهرت بالأدب، فوالده هو أحمد تيمور باشا، الأديب المعروف الذي عرف باهتماماته الواسعة بالتراث العربي. كان باحثا في فنون اللغة العربية والأدب والتاريخ، وعمته الشاعرة الرائدة عائشة التيمورية صاحبة ديوان حلية الطراز، وشقيقه محمد تيمور وهو صاحب أول قصة قصيرة في الأدب العربي. توجه محمود تيمور بفضل توجيهات أخيه إلى قراءات إبداعات الكاتب القصصي الفرنسي موباسان، فقرأ له وفتن به واحتذاه في كتاباته. وأول قصة قصيرة كتبها كانت في عام 1919 بالعامية، ثم أخلص فيما بعد للفصحى، فأعاد بالفصحى كتابة القصص التي كتبها بالعامية، وأصبح من أعضاء مجمع اللغة العربية عام 1949، ويزيد عدد ما أصدره من قصص وروايات على 50 عملا، ترجم بعضها إلى لغات شتى وتدور حول قضايا عصرية وتراثية وتاريخية، فضلاً عن روايات استوحاها من رحلاته مثل أبو الهول يطير والمئة يوم وشمس وليل، وروايات أدارها حول الشخوص الفرعونية مثل كليوباترا في خان الخليلي. منح محمود تيمور عدداً من الجوائز الأدبية الكبرى في مسيرة حياته الأدبية، منها جائزة مجمع اللغة العربية عام 47، وجائزة الدولة للأداب في عام 1950، وجائزة الدولة التقديرية في عام 1963. إذن نرحل بكم هذه الأمسية في أحد عوالم الكاتب محمود تيمور في واحدة من قصصه الجميلة شندويل يبحث عن عروس. كان شندويل جالسا القرفصة معتمدا رأسه برحتيه، وقد ملكه تفكيره مضطربا حائر، ورن على الدار هدوء ثقيل يشيع فيه هم وقلق ورتوب. وجب أن يحسم شندويل الأمر على أي نحو يكون، لم يعد طفلا ولا صبيا، إنه شاب مكتمل الشباب، بل إنه بلغ مبلغ الرجولة. وانصرم الوقت وشندويل لم يغير جلسته، يضرب في متاهة لا يعرف له منها مخرجا، وبغتة ألف نفسه ينهض، وعلى وجهه يرتسم عزم وتصميم، وأخذ سمته إلى أم فكرية. شندويل هذا فلاح من قرية المنشية، رجل في حاله لا يعرف العيب ولا يجري لسانه به، مخلص أمين، طيب القلب، لين الكلمة، ولكنه معروف بصراحته، لا يداري أحدا. نشأ يتيم الأبوين، لم تكتحل عيناه بمرآهما، فكفله رجل خير مزارع له أرض تفيء عليه رزقا محدودا، فضمه إلى أسرته زوجه وبناته الثلاث، وكان شندويل يكبرهن بأعوام قلائل، فاختلط بالأسرة كأنه واحد منها، يعمل معهم في خدمة الدار والحقل والماشية. وبعد سنوات دهم رب الأسرة مرض مفاجئ أودى به في أيام، فكانت فاجعة تجلدت لها الزوجة قدر ما تستطيع، ووقفت حياتها على توفير أسباب العيش لبناتها الثلاث مع رعاية مرافق الدار والحقل والماشية. يعينها الفتى شندويل أحسن العون بما أوتي من قوة بنية وما طبع عليه من صبر ودأب وما تميز به من جد ونشاط. وتواصلت الأيام وكبر الفتى واشتد عوده وانتهى إليه عبء الحقل أجمع، فنهض به راضيا بعمله مرضيا عنه. مع الصبح يخرج إلى الحقل محبور النفس، يسوق الماشية أمامه وهو يردد أغانيه ويتابع العمل في نشوة، يحرث ويعزق ويروي ويعنى بكل شيء حواليه من زرع وضرع، لا تهدأ له حركة ولا يشغله عن عمله شاغل، وتراه يستقبل بزوغ النبتة بفرحة غامرة فيظل يتحسسها ويتشممها كأنها من لحمه ودمه. وعند الظهيرة تلوح أم فكرية وبناتها الثلاث يحملن صحاف الطعام، فيلقاهن شندويل بترحاب، وبعد أن يمسح عرقها بطرف قميصه يهيئ لهن مكانا ظليلا من كثب من القناة، وما هي إلا أن يتحلق الجميع حول صماط الطعام مقبلين على الأكل في شهية. وتسأل أم فكرية ما خطب المحصول، فيؤكد لها شندويل جودته ويبشرها بنمائه، ويقسم لها أنها ظافرة منه يوم الحصاد بما يحقق لها وبناتها الثلاث كل ما تطمح نفوسهن إليه. ربما طاب للأسرة أن تداعب شندويل في أثناء الطعام بالنكت اللاذعة ليثور ثائره ويهيج غضبه، بيد أنه لا يزيد على أن يشرق وجهه بابتسامة سمحة. فإذا أرخى المساء سدوله أوى شندويل إلى ركن في الزريبة أعده مكانا مختارا له حتى يكون بمنأى عن حريم الدار، وما أسرع أن يخشاه سبات عميق تتراءى فيه نواعم الأحلام. على هذا المنوال صارت الأحوال رضية ندية، وترادفت الأيام على الأسرة في طمأنينة وسلام، حتى دب في قلب شندويل شعور طارئ لم يكن له عهد به من قبل. لقد نشأ الفتى وهو يجد نفسه في مكان الأخ الأكبر للبنات الثلاث وفي مرتبة الابن لربة الدار، فقنع بهذه العاطفة الحلوة الهادئة المحايدة يتلقاها ممن حواليه ويبادلهن إياها في لطف وإناس، ولكن الطبيعة لا تقر الهدوء والاتزان ولا تعرف الحياة، إن لها نزواتها بل قل إن لها قوانينها. وهكذا وجد شندويل نفسه على الرغم منه ينظر إلى البنات في ازدهار أنوثتهن نظرة من طراز آخر، نظرة ميل وعطف وراءها مشاعر تتوهج. أما الرباط الأخوي المحض فلم يعد له وحده مكان، وكانت البنات على نمط متشابه من الوسامة انتقل إليهن من الأم، فكأنهن وإياها نسخ مكررة إلا فوارق تفرضها السن وما تتميز به بعضهن من الشمائل والخلال. وقد شاع في المنطقة نبأ أولئك الصبايا الملاح وطار صيتهن في المناطق المجاورة وتهادت الألسن حديثهن المستطاب، فأما الكبرى فكانت أثيرة عند شندويل، فأزمع أن يخطبها وأفصح لأم فكرية عن عزمه، فطأطأت رأسها في صمت وقد تناولت عودا يابسا تنكت به الأرض حيالها. فلما طال صمتها أعاد شندويل الإفصاح عما طلب، وقد حسب أنها لم تسمع حديثه أو لم تدري فحواه، فرفعت رأسها وكست محياها طابعة جدا، فقلق شندويل. وبعد هنيهة قالت أم فكرية أأجد لابنتي أعز منك؟ أنت ابن البيت، كلك خير وبركة. ولكن سبقك غيرك يا شندويل. من تعنين يا خالة؟ المشرف يا شندويل، المشرف الزراعي طلبها منذ أيام وعرض مهرا قدره 100 جنيه. فغمغم شندويل وقد زاغت عيناه 100 جنيه وعنده جنينة برتقال يربح منها الذهب، وانجر شندويل إلى الزريبة مثقل الخطى يكاد يتعثر، وتوخى ركنه المختار متهالكا على الفراش يدفن فيه وجهه ويسلم نفسه للأنين والانتحاب. وتم الزواج وانتقلت إلى دار المشرف الزراعي كبرى البنات في مهرجان من الأغاريد والأضواء ينفح منه أريج البرتقال. ولم يجد شندويل مفرا من قبول الأمر الواقع، فشارك القوم فرحتهم وألف نفسه ينهض بواجبه نحو حفل الزفاف على أكمل وجه في صدق وإخلاص، وعادت الحياة إلى سابق مساقها. عاد شندويل إلى عمله في الحقل يجد ويكد، ولم يتغير من نظام الأسرة شيء إلا أن عددها قد نقص فردا. وأحس شندويل بقلبه على مر الوقت يخفق حبا للابنة الوسطى، وقد اكتملت نضجا ونضارة فتملكته فكرة الزواج بها، واختفت خيبته التي واجهته في التجربة الأولى، واختفى معها كل تدبر وموازنة ومنطق، فتقدم في براءة وبساطة إلى أم فكرية يخطب وسط البنات، فطأطأت رأسها في صمت وتناولت عودا يابسا تنكت به الأرض حيالها، ولم تلبث أن همهمت: أأجد لابنتي أعز منك يا شندويل؟ أنت ابن البيت، كلك خير وبركة، ولكن ماذا يا خالة؟ وكيل الجمعية التعاونية طلبها وعرض شبكة ثمينة سوارا مرصعا بالجوهر، ومضغ شندويل كلماته يردد: سوارا مرصعا بالجوهر. وانجر إلى مكانه من الزريبة ودفن في الحشية وجهه وانخرط في بكاء مرير. ومرة ثانية استسلم للأمر الواقع، وكان الساعد الأيمن في حفل الزفاف الجديد، وخطف بصره بريق السوار المرصع بالجوهر، وزكمت أنفه روائح ما حمل الزوج لعروسه من خيرات التموين، وطوى الزمن أياما وأياما، وعادت الحياة إلى مجراها في الدار والحقل. وإن نقص من عدد الأسرة اثنتان ولم يبق من البنات إلا واحدة أتفلت هي الأخرى من بين يديه، لن يكون ذلك بحال. وأحس بحبه القديم للأختين السالفتين يتجمع ويتجدد في الثالثة على نحو مثير، فأقسم أن تكون من نصيبه، لا ينتزعها انتزاعا من أم فكرية. وتقدم لها ثابت الجنان وخطب الفتاة الصغرى في جرأة، وكانت أم فكرية على وشك أن تطأطئ الرأس وأن تفزع إلى عود يابس تنكت به الأرض، فصاح بها مبادرا على غير ما ألفت منه: لا أنا خير ولا أنا بركة، ولا أنا أيضا ابن البيت، أنا شندويل، شندويل وكفى، جئت أخطب ابنتك الثالثة وسأعمر جهدي على إسعادها. ولكن يا شندويل ماذا يا ست أم فكرية؟ لقد خطب البنت رجل، ولا كل الرجال، يسكن دارا جديدة على بحر شبين فيها ثلاجة وغسالة وجهاز إذاعة، عقبالك يا شندويل. فغص شندويل بريقه وهو يجمجم: ومن ذلك الخاطب يا أم فكرية؟ سكرتير وحدة رعاية الأسرة وتنظيم النسل. فما كادت الجملة تصك سمعه حتى خارت قواه، وتراجع شندويل إلى مكانه المعهود في السريبة، وألقى نفسه على الحشية يمرغ وجهه عليها ويشبعها بأسنانه نهشا وتمزيقا. وتكفلت الأيام بتضميد جراح شندويل، فكان مع الأسرة في حفل زواج الابنة الصغرى قلبا وقالبا، وملأ بطنه بأطايب المطاعم، وشنف سمعه بألحان الموسيقى وأصوات الغناء. وتقضت أيام بل أسابيع، وخيم على جو الدار هدوء كثيف، وانتشر صمت قابض، وقل الحديث بين أم فكرية وشندويل حتى أصبح لا يعدو الضروري من الألفاظ، كل منهما يحيا في ملالة وسهوم. وأعد شندويل مرقدا لنفسه في الحقل بين شجيرات ضليلة، يتناول طعامه وحيدا ويمضي الليل ساهما يرعى النجوم. لقد تزوجت البنات وكان زواجهن ناجحا أيما نجاح، المشرف الزراعي بمهر 100 جنيه وجنينة برتقال، ووكيل الجمعية التعاونية بسوار مرصع بالجوهر وسكرتير وحدة رعاية الأسرة وتنظيم النسل بثلاجاته وغسالاته وأجهزته الإذاعية، شخصيات مرموقة تتظاهر بجانبها شخصية شاندويل حتى لا تبدو تافهة مهينة. حقا إنه فلاح، فلاح مجد نشيط يستطيع بساعده أن يأتي بالمعجزات في حقل الزراعة الخصيب. ولكن ما قيمة تلك المعجزات أمام تلك الأسماء الضخمة والمراكز الفخمة التي يحشي ضوءها العيون؟ ومن الملوم، شاندويل أو الأسرة التي كفلته؟ أيقن شاندويل الآن أن وجهة نظره في تقييم نفسه بين الأسرة كانت على خطأ من البدء، أو كانت مبالغة فيها. ماذا كان مصير الأسرة لولاه هو؟ لولا ما أسداه إليها من خير وما بذل من عون، كان هو قوام البيت وراعي الحقل وحامي حمى الأسرة. أليس هو جدير بأن يأخذ مكانة عالية بينها؟ حان له أن يغضب، وحق له أن ينصف نفسه، وإن له كرامة عليه أن يحافظ عليها ما وسعه أن يحافظ. وجد نفسه ينهض من فوره وقد ارتسم على وجهه جد وإصرار، واتخذ سبيله إلى أم فكرية. كان الصباح صفيا رخيا، فتقدم شاندويل من أم فكرية وهي في جلسة مريحة أمام طست الغسيل، فما رأته قادما حتى لملمت أوصالها وأسدلت ثوبها ونظرت إلى الشاب تخاطبه. خير يا شاندويل، أو قولي شر يا ست أم فكرية. قال ذلك في جهامة ظاهرة، وقد تصلبت قامته فخذت كجذع شجرة عتيقة. فنحت أم فكرية الطاسة قليلا ومسحت يديها بطرف ردائها وقالت: ماذا في الأمر يا شاندويل؟ فأجابها في صوت مجلجل: لقد اعتزمت الرحيل. فوضعت المرأة يدها على صدرها وقالت في دهشة: أي رحيل تقصد يا شاندويل؟ سأرحل يا ستي، أرض الله واسعة، بلاد الله لخلق الله، كيف تفكر في أن تتركنا؟ على الرغم مني أفعل. فصمتت لحظات وهي تتفحصه، فراعها تجهمه وصلابة ملامحه وما في صوته الرجولي الأجش من عزم وتصميم، ثم قالت: ألم تعد الحياة تروق لك بيننا؟ لم يعد لي أمل في العيش في هذه الدار. رحلت عنها الصبايا ولم أظفر بواحدة منهن. قسمة ونصيب يا شاندويل، وقسمتي ونصيبي أن أرحل يا ست أم فكرية. أتترك الدار التي فيها نشأت وتربيت؟ أتترك أم فكرية وحيدة بلا ساعد ولا معين؟ على الرغم مني أفعل، سأبرح القرية الساعة، ألتمس عيشي في بلد آخر بعيد كل البعد. هل ساءك زواج البنات إلى هذا الحد؟ ثلاث صبايا كالأقمار ترفضين أن تزوجيني واحدة منهن، والآن خلت الدار إلا مني ومنك، لم يعد في البيت سوانا يا خالة. أسمع أنت قولي، هي الحقيقة التي يجب أن تقال. لقد صرت رجلا يا خالة، رجلا نبت له شارب محترم، رجلا في طول النخلة وعرض الجميزة. ألم تريني وأنا في الجلباب الجديد؟ ألم تلاحظي كيف أحسن لف الشال الأبيض على رأسي فيغدو عمامة مهيبة تزري بالرؤوس العارية من أصحاب المراكز الكبيرة؟ اسمعي يا خالة وتفهمي قولي، أنا مسلم موحد لله، لا أقيم في الدار إلا زوجا لك. يا عيب الشوم. لا عيب ولا شوم، إنه الحق الصريح. نشأت وأنا أراك مثل البدر، بناتك من نورك أخذن نورهن، وكنت دائما بدرا منورا في سماء حياتي، طفلا وصبيا ورجلا في كل مرحلة كنت أحس نحوك شعورا يلائم سني، ولكن في كل مراحل حياتي كان هناك إحساس واحد، هو الحب، الحب الغامر الفياض. لقد تقدمت سني يا شاندويل، أنا كبيرة بالنسبة لك، ولكنك في نظري في عمر بناتك، والله في عمر بناتك، بل أنت في نظري أحلى وأجمل. اعتبريني خادما لك، أمريني تجديني رهن ما تشائين، ما عشت أنا لتكون خادمي يا شاندويل، أنت رجل البيت سيد الدار وأنا خادمتك. واختلج كيانه بهزة عنيفة وألف بالدموع تسح من عينه سحا. كانت هذه يا أصدقائي قصة شاندويل يبحث عن عروس للأديب محمود تيمور المبدع في المزج بين الرومانسية والواقعية، وهو الذي قال عنه الأديب طه حسين: لا أكاد أصدق أن كاتبا مصريا وصل إلى الجماهير المثقفة وغير المثقفة مثل ما وصلت إليها أنت، فلا تكاد تكتب ولا يكاد الناس يسمعون بعض ما تكتب حتى يصل إلى قلوبهم كما يصل الفاتح إلى المدينة التي يقهرها فيستأثر بها الاستئثار كله. إلى اللقاء.
ومضاة من الأدب العربي، بديع لغة مقيد بين صفحات الكتب، عناوين لم يسعفك الزمان لقراءتها، نحررها من جمادها ونوصلها لكم على راديو منارات.